الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف وفقه الله تبارك وتعالى: باب وجوب ترك الرأي للسنة. عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وقال أبو بكر الهذلي: قال الشعبي: شهدت شريحا وجاءه رجل من مراد فقال: يا أبا أمية، ما دية الأصابع؟ قال: عشر عشر. قال: يا سبحان الله، أسواء هاتان؟ جمع بين الخنصر والإبهام. فقال شريح: يا سبحان الله، أسواء أذنك ويدك؟ فإن الأذن يواريها الشعر والكمة والعمامة فيها نصف الدية، وفي اليد نصف الدية. ويحك إن سنة سبقت قياسكم، فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. قال أبو بكر: فقال لي الشعبي: يا هذلي، لو أن أحنفكم قتل وهذا الصبي في مهده، أكان ديتهما سواء؟ قلت: نعم. قال: فأين القياس؟ في مسائل: الأولى، السنة ميزان الآراء. الثانية، وجوب ترك ما خالف السنة. الثالثة، وجوب التحذير من الكتب المبنية على خلاف الكتاب والسنة، وأن هذا من أعظم النصيحة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مؤلف: وجوب ترك الرأي للسنة. المراد بالرأي هو ما يقابل السنة، وهو الرأي والقول الذي لا يستند إلى دليل، لا يستند إلى دليل سمعي، لا من نص في الكتاب ولا من السنة ولا من قول الصحابة. وقد يكون الرأي معارضا أيضا للسنة، بمعنى أن يكون الرأي مخالفا للسنة، فهذا يسمى الرأي. وقد ظهرت هذه المدرسة في الكوفة في العراق، وسمي أهلها بأهل الرأي. وهؤلاء قد جعلوا، أخذوا من بعض النصوص قواعد جعلوها أصولا يردون بها بعض الأحاديث الثابتة، فردوا بعض الأحاديث وتأولوها لأجل هذه القواعد، فسموا بأهل الرأي. وإذا كان الرأي يقابل السنة، فترك الرأي معنى يترك الإنسان رأيه المجرد الذي لا يستند إلى دليل، بل يستند إلى أمور عقلية ونظرية، كما يفعله بعض الناس اليوم، يعارض السنة برأيه. مثلا إذا قيل له: يجب السمع والطاعة عند ظلم الحاكم والجور، وهذه ما جاءت بنصوص، يقول: لا، هذا الآن ما يصلح. الناس اليوم إذا ترك الحاكم على هذا النحو يزيد ظلمه، فهو يعارض السنة برأيه بما يراه من مصلحة مفسدة. وهكذا تترك السنة للمصالح والمفاسد، فيؤتى إلى بعض الأقوال الفقهية التي جاءت فيها النصوص، فيدعى إلى بعض الأقوال مخالفة للسنة. يأتي إنسان يقول: لا والله، السنة الإسبال مكروه. طيب، ما الدليل على أنه مكروه؟ قال: يعني يحمل الحديث على حاجة النهي على الكبرياء. هذا القول يعد رأيا، لأن في النهاية لا يستند إلى نص، النصوص جاءت بالنهي عن الإسبال. وهكذا، فالمؤلف يقول أن الرأي يترك للسنة، كما ذكر المؤلف رحمه الله بأن السنة يجب توجب الاتباع ولو كانت تخالف عقل المتأمل فيها. ولا شك أن السنة الصريحة لا تخالف العقل، السنة الصريحة لا تخالف العقل الصريح، لكنه قد يظهر للناس ولا يعلمون ولا يحيطون بحكمها، كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى المسح من أعلاه. لأن أسفل الخف هو الذي يتسخ، مع ذلك جاءت السنة بالمسح بأعلى الخف. وهذا يدل على الإنسان يجب عليه أن يتبع النصوص. واليوم لو تأمل الإنسان كثيرا من المسائل الفقهية، لا سيما في مسائل البيوع الحادثة، يجد أن كثيرا منها يستند إلى الرأي، تجدهم يجوزون شيئا بناء على الرأي. الله جل وعلا قد حرم الربا وغلظ في تحريمه، تجد اليوم من يجيز مثلا المساهمة في البنوك أو في الشركات إذا كان أصلها عملها مباحا، لكن تتعامل بالربا، قالوا فيما دون 5%. طيب، أين الدليل؟ طيب، هذه الشركة تتعامل بالربا والربا محرم، وجاء بعض الحاجة درهم وربا أشد عند الله من 36 زنية، وهذه شركة تقرض بالربا أو تقترض بالربا، من أين جئتم بأنه يجوز المساهمة فيها والمشاركة إذا كان 5% فما دون؟ من أين هذا؟ هل يستند إلى النص؟ لا يستند إلى النص، قال لك المصلحة والآن كثرة الشركات وكثرة كذا ويتضر. هذا هو الرأي، هذا هو الرأي، أن يأتي الإنسان بشيء لا يستند إلى نص. ولو تأمل الإنسان كثيرا مما يذكره ويرجح بعض الناس اليوم الذين يدعون التيسير، فيأتون لما جاءت فيه النصوص فيسهلون فيها بناء على المصالح والمفاسد والقواعد، فيأتي بقاعدة تهدم أصلا. قال قاعدة المشقة تجلب التيسير، طيب هذه قاعدة ليست دليلا. وقد أجمع الفقهاء على أن القواعد الفقهية ليست دليلا يستدل بها، وإنما قاعدة هي تيسر لك الفقه، لك ليست دليلا ترد بها المنصوص. وهكذا فالإنسان يجب أن يقف على النصوص، وأن يتأمل في كل قول يقوله أن يكون مستندا إلى نص، لا يكون مستندا إلى رأي يعارض به المنصوص. والله المصلحة تقتضي كذا، حال الناس يقتضي كذا، لا شك أن هذا كثير. واليوم بعض الناس هكذا تجد يبحث المسألة، يأتي يقول قول الشافعية، قول المالكية، قول كذا. طيب وبعدين ما الفائدة؟ الفائدة أن تقول قول الأول كذا دليله كذا، القول الثاني كذا دليله كذا، ثم تناقش الأدلة. لا بأس أن تنسب الأقوال إلى المذاهب، لكن المهم أن لا تجعل هذا القول كأنه قول منصوص. قد يكون قول لا يستند إلى دليل، بل مستند إلى رأي، وكل ما استند إلى رأي ولم يستند إلى نص ولم يقص على المنصوص ولا، لا شك أنه لا عبرة به ولا. ومن هنا قال عمر رضي الله عنه أن أهل الرأي أعداء السنن، فالواجب أن يكون الإنسان متبعا لا مبتدعا. نعم.
قال حفظه الله: باب وجوب تعظيم السنة وتوقير الحديث وترك ما يظهر التهاون أو التعرض لها بتأويل. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف وقال
أو كان
يكره الخذف وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا. وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وذكر عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم، فقال فلان: ما أرى بهذا بأسا يدا بيد. فقال عبادة: أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا، والله لا يضلني وإياك سقف أبدا. فيه مسائل: الأولى في آية الفتح وجوب تعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، ومن ذلك توقير أقواله وأفعاله وتعظيم سنته. الثانية في آية الحج وجوب تعظيم السنة وتوقيرها، وجوب تعظيم السنة وتوقيرها من جهة الأولى والأحرى. الثالثة تعظيم الصحابة للسنة وإغلاظهم على من خالفها أو ظهر منه ما يدل على التهاون بها. الرابعة التغليظ على من ترك العمل بالسنة، فكيف بمن عارضها وأقام الحجج المتهافتة لإبطال دلالتها.
نعم، كما أشار لا بد من تعظيم السنة، وأن يترك الإنسان كل ما يدل على التهاون وعدم الأخذ. ولذلك متى ما ذكر الإنسان النص فرآه بمعنى رأى الاستدلال به غير صحيح لدلالة نص، ذكر النص الآخر وبين بأن هذا منسوخ أو أنه عام وقد جاء ما خصصه، أو أنه مطلق ما جاء ما قيده، أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، أو أن الحديث ضعيف وأصح منه الحديث الفلاني هكذا. أما أن يرد الإنسان النص أو أن يظهر عدم الاتباع، لا شك أن هذا يعني مخالف لما أمر الله عز وجل من تعزير رسوله، لتعزروه وتوقروه. ومن تعزير الرسول أن يعزر في حياته، أن يعظم وأن تعظم سنته عليه الصلاة والسلام. وأورد المؤلف بعض أفعال الصحابة في من رد السنة، مع أنه قد يكون ردها بسبب ما عارضها من سنة أخرى ويراها منسوخة، كما فعل عبادة رضي الله عنه وكما فعل عبد الله بن عمر في ابنه، قال والله لنمنعهن. هو لم يرد أن يعارض السنة للسنة، لكنها هذه الكلمة في مقابل ما ذكر له من الدليل لا تليق. أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وأنت والله لمنعهن، فسبه سبا شديدا حتى إنه لم يكلمه حتى مات رضي الله تعالى عنه. وهذا لأن هذا يدل على التهاون وتحقير السنة وعدم الاعتداد بها. أما لو قال نعم الرسول أمر بهذا سمعا وطاعة، لكن يخشى اليوم أن يتخذ النساء هذا للتبرج والنساء هكذا على سبيل الإيراد الإشكال أو ذكر أنه معلول لأجل هذه العلة وقد انتفت، لكنه مجرد أن يقول تقول تأتي السنة وتعارضها، هذا يفعل بعض الناس اليوم، بل بعض الناس يستهزئ تقول اسمع واطع وانظري بظهرك، قال هار جماعة اسمع واطع، يلا جماعة السمع والطاعة، استهزاء بالسنة. وهذا يخشى على الإنسان فيه من الردة والعياذ بالله إذا علم أن هذا حديث ثابت وجاء ثم يأتي يذكره على سبيل السخرية أو أن يزدري أصحابه. ولا شك هو لو قال نعم حديث آخر دل على هذا وهذا الحديث معناه مخصص بذلك الحديث فجاء من باب البحث العلمي لقبل منه، أي قبل منه إجمال يعني، وأنه لا يعد معارضة. أما أن يستهزئ أو أن يسخر أو أن تذكر له السنة ثم يردها، لا شك أن هذا يعني خطره عظيم جدا. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى: باب الزجر عن معارضة الكتاب والسنة والتغليظ في ذلك. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. ولما كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر الناس بالتمتع في الحج عرضه أحدهم بقوله: إن أبا بكر وعمر كانا ينهيان عن حج التمتع، فقال: أراهم سيهلكون؟ أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر. وكان ابن عمر رضي الله عنه يأمر الناس بحج التمتع، فأكثر بعض الناس معارضته بأمر عمر رضي الله عنه، فقال لهم: أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر؟ وقال ابن عباس رضي الله عنه في دية الأصابع: في الأصابع عشر عشر، فأرسل مروان بن الحكم إليه فقال: أتفتي في الأصابع عشر عشر؟ وقد بلغك عن عمر رضي الله عنه في الأصابع، أي بخلاف قولك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: رحم الله عمر، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع من قول عمر رضي الله عنه. وذكر عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم، فقال رجل: ما أرى بهذا بأسا يدا بيد. فقال عبادة: أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا؟ والله لا يضلني وإياك سقف أبدا. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقد.
من ثور أقد.
صلى الله عليه. قال: فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: يا أبا هريرة أنا توضأ من الحميم. قال: فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. وعن قتادة قال: حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: قال فلان كذا وكذا. فقال ابن سيرين: أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان وفلان كذا وكذا، لا أكلمك أبدا. فيه مسائل: الأولى التغليظ على من عارض الكتاب والسنة بعقله وقياسه. الثانية التغليظ على من عارض الكتاب والسنة لآراء الرجال وأفعالهم. الثالثة مشروعية هجر من عارض الكتاب والسنة زجرا له. الرابعة معارضة الكتاب والسنة بآراء الرجال سبب للهلاك. الخامسة شدة متابعة الصحابة والسلف للسنة.
نعم، هذا الباب يختلف عن الباب الذي قبله. الباب الذي قبله في أن يظهر الإنسان التهاون بالسنة، بمعنى يذكر بالسنة ثم يظهر عدم اتباعه لها. وأما هذا في من عارض السنة، يعني ذكر له الحديث، ذكر له الدليل، فأتى برأي من عنده أو بقياس أو بعقل أو بقول رجل فعارض به السنة، فيكون هذا أشد، ذاك في ترك التهاون، ذاك في التهاون وعدم العمل وعدم الاكتراث ما يظهر ذلك، وهذا في من عارض. وقد أورد المؤلف رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قضى بذلك الجنين سقط ميتا، طبعا سقط، إن سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية كاملة، لكن لو سقط ميتا ففيه غرة عبد أو وليدة. الغرة قيمتها 5 من الإبل، يشترى بها عبد قيمته 5 من الإبل أو وليدة 5 من الإبل. فقال حمل بن نابغة وهو زوجها، لأن المتقاتلتين زوجتاه، فرمت الضرة الأخرى، فقال كيف أغرم من لا نطق ولا شرب ولا أكل ولا استهل، يعني أنه سقط ميت ما نطق، فمثل ذلك يطل، يطل يعني يلغى، معنى ليس به دية. سجع خالف أمر النبي، فقال إنما هو من إخوان الكهان، فدل على أن كل من عارض السنة برأي أو بقياس أو بعقل أنه داخل في هذا. وأورد المؤلف أيضا كلام السلف رحمه الله كابن عمر وابن عباس في من عارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام في التمتع بالحج برأي أبي بكر وعمر، مع أنهم قد عرضوا برأي رجلين لهما المنزلة العظيمة في الإسلام، ومع ذلك جعل ابن عباس رضي الله عنه ذلك سبب الهلاك، قال أراهم سيهلكون. وروي كما ذكر بعض العلماء أنه قال تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء، فدل أنه قد يكون معارض السنة برأي أبي بكر وعمر سببا أن ترجم الناس من السماء. كيف لو عرض السنة برأي زيد وعبيد من هم ليسوا بمنزلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ وانظر إلى تأديب أبي هريرة رضي الله عنه لابن عباس لما قال له الوضوء مما مست النار، أي كل شيء تمسه النار، حتى الماء سخنته ثم شربته أو أكل سخنته وطبخته ثم أكلته، فهذا أنت قضى وضوء تتوضأ. هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بعد، فأبو هريرة رضي عنه لم يكن يعلم بالنسخ، فأورد الحديث. فماذا قال ابن عباس؟ ابن عباس يعلم أن الحديث منسوخ، لكن المشكلة في أنه قال قولا قياسا، قال يا أبا هريرة أنا أتوضأ من الدهن، أنا أتوضأ من الحميم، يعني نسخ الماء ساخن ثم نتوضأ إذا شربنا هذا الماء الساخن، أو من الدهن إذا حميناه وأكلناه نتوضأ منه. هنا عارض، لم يقل هذا الحديث منسوخ، أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ، يعني ما ذكر الدليل الناسخ، لكنه ذكر رأيا. فغضب وقال يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثل، أي لا تأتي بقياس تبطل به دلالة الحديث. هذه قضية مهمة، الإنسان قد يأتي يستدل الرجل بحديث لا تعارضه برأيك وتقول مصلحة، لا، طالما أنه استدل بحديث وترى أنه منسوخ اذكر ناسخة، ترى أنه مخصوص اذكر مخصصة، وهكذا. وهذا باب تعظيم السنة وعدم معارضتها بآراء الرجال. نعم.
باب دفع شبهات بالسنن. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. فيه مسائل: الأولى في الآية أن في الكتاب والسنة ردا على كل شبهة وضلالة. الثانية أن السنة تبين القرآن وتوضح معناه وتدفع شبهة من استدل بعمومه أو مطلقه على باطل. الثالث الحرص على السنة وأن بها يحصل الهدى ويتحقق اليقين وتندفع الشبهات.
نعم، باب دفع الشبهات بالسنن. الباطل يدفع بالدلائل من الكتاب والسنة، وهذا مبني على الاتباع. قل جل وعلا ولا يأتونك بمثل، أي لا يأتونك بشبهة يريدونها على الحق، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قل جئناك بالقرآن الآية الدالة وأحسن تفسير السنة، بمعنى أن إبطال هذه الشبهات متعلقة بالدين، متعلقة بالفقه، متعلقة بالعقيدة، إنما تبطل بدلالة الكتاب والسنة. وهيدل أن أهل السنة والجماعة إذا جادلوا فإنما يذكرون الدلائل، ما جاء في المنصوص. وهذا معنى قول عمر إنه سيأتيكم أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، أي خذوهم بالسنة، لأن السنة كما أشرنا إليه في باب سابق تبين القرآن وتوضحه وتخصص عمومه وتقيد مطلقه وتؤكد ما جاء فيه. فالسنة بالنسبة للقرآن بمثابة التفسير، كمن جاء واستدل بآية مجملة جاء في السنة بيانها، ويدل على أن الشبهات تدفع بالسنن. اليوم الناس يجادلون بالسنن، يأتي إنسان يقول لك والله الخروج ما الخروج، لا تقول لا الخروج والله لا في المصالح كذا، وتبدأ تأتي بالمصالح والمفاسد، هذا لا يأتي ولا يذكر ولا يعرض به الباطل، إنما يعرض الباطل بالسنة. يقول قد جاء الدليل بكذا، جاء النص بكذا، ثم لا بأس أن يعقب الإنسان ذلك بذكر بعض المصالح الموجودة في ذلك وذكر الشواهد من التاريخ، لكنها تأتي بعد ذكر النصوص، فيعود الناس أن الباطل يبطل بدلالة النصوص. نعم.
باب ترك الإفتاء بالرأي المجرد. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وعن عبد الله بن عمر رضي ابن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وعن أشعث عن ابن سيرين أنه كان لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه، وقال الأعمش: ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط، وقال قتادة: ما قلت برأيي منذ 30 سنة. فيه مسائل
منذ 30 هكذا هي جاءت في الكتاب. نعم، وليس الخطأ المطبعي. نعم.
فيه مسائل: الأولى النهي عن الفتيا بلا علم، الثانية أن الإفتاء بالرأي سبب للضلال والإضلال، الثالثة الحرص على اتباع الآثار، الرابعة تعظيم السلف للسنة، الخامسة ذم الآراء المجردة وغير المبنية على الكتاب والسنة.
نعم. يقول: باب ترك الإفتاء بالرأي المجرد. بمعنى الإنسان إذا أفتى أفتى بنص، وإذا لم يجد نصا فإنه يقيس على المنصوص إن كانت المسألة نازلة، وأما أن يفتي برأيه بما قاده إليه عقله من المصلحة والمفسدة والأقيسة التي لا تسد النصوص فهذا مذموم. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع شيء ليس لك به علم، والعلم هو الوحي، العلم هو الوحي، الكتاب والسنة. وتأملوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزل العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء. بمعنى العلم يبقى في صدور العلماء ثابتا حتى يموتوا بعلمهم، وهذا أن العلم يثبت الله عز وجل به العبد. قال: فيبقى ناس جهال، هذا الشاهد، يستفتون فيفتون برأيهم، أي يفتنون فتاوى لا تستدل النصوص بل بالرأي والمصالح والمفاسد والمسائل النظرية والعقلية. قال: فيضلون ويضلون. فدل على أن سبب الهلاك للأمة وسبب الضلال هو أنه قد قام أناس يفتون بالرأي. واليوم والله لو تأمل الإنسان كثيرا من الفتاوى ممن لا يعرفون بانتهاج منهج السنة يجدها الرأي، كتاب كامل يؤلف الرأي مبني على الرأي، افعل ولا حرج، كتاب هكذا كله مبني على الاستهانة بالنصوص والسنة والتحلل من قيودها. وهكذا تجد الإنسان يؤلف مؤلفا في الحج، مؤلفا في الصلاة، مؤلفا في البيوع، كله يستند قال فلان وقال فلان وقال فلان وفي المذهب الفلاني، وهذا قول ثاني عند الشافعية، وهكذا رأي. إذا وجد رأيا لعام العلماء وإن قاله مجتهدا جعله أصلا وقاس عليه وأخذ يبيح للناس ما جاءت النصوص بتحريمه، ويقول هذا فيه قول وفيه كذا وهكذا. هذا هو الرأي، هذا الذي يهدم أديان الناس، وكما قال عليه السلام: يضلون ويضلون. وانظر إلى ابن سيرين والأعمش وقتادة، ما كان يفتون إلا بالمنصوص، يعني سئل عن مسألة ليس لم يجد فيها نصا لا من القرآن ولا من السنة ولا من قول الصحابة سكت، قال ما أعلم. فدل عليهم إذا أفتوا أفتوا بالنص، فأعلم الناس هو أعلمهم بالنصوص، وليس على الناس من يعلم الأوجه العقلية والنظرية في المسائل وما شابه ذلك. واليوم بعض الناس هكذا، بعض الناس اليوم حتى من طلبة العلم العلماء تجد في المسائل الكتب اللي هي الخلافية فيما يسمى بالفقه المقارن ونحو ذلك من هذه الكتب، دائما تورد دليل المذهب ثم تذكر إيش أوجه النظرية أو الدلائل النظرية في صحة كذا، أشبه كذا وأشبه كذا وأشبه بكذا وكذا، ويذكرون. تجد هذا يحب ويعشق ويفرح ويأنس بهذه الأوجه النظرية ويترك النص، مع أن النص بوحده كاف في إبطال كل هذا الأمر. مسألة جاء في نص انتهى الموضوع، ما يحتاج تبحث والله الفائدة منها وهذه أشبه في المسألة الفلانية أبدا. ولذلك أن الإنسان عليه أن يربي نفسه أن يقف عند النصوص، وأنه إذا لم يجد نص في المسألة، إن كانت المسألة نازلة من النوازل قاس على المنصوص، أما المسألة التي ليست من النوازل فإنه إن لم يعرفناها نصا لم يفتي. نعم.
باب الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقال عبد الله وأبو الدرداء رضي الله عنهما: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. فيه مسائل: الأولى ذم مجاوزة الحد في المشروع، الثانية اتباع السنة مقدم على كثرة العمل، الثالثة أهمية العلم بالسنة قبل الشروع في العمل، الرابعة بركة السنة وأثرها على متبعيها.
نعم. باب الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. ليس القضية أن تعمل، القضية أن تعمل وفق السنة. فأن يكون إنسان مقتصدا في السنة معنى أن يكون قليل العمل، لكنه إذا عمل وفق السنة خير من أن يكون كثير العمل على غير السنة. اجتهاد في البدعة، اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في البدعة، وهذا لا شك أنه من التشدد. ولذلك الشيطان ينشط الإنسان في خلاف السنة. اليوم ترى هذا واضح، تجد الشخص نشيطا في البدعة وهو من أكثر الناس في السنة. واليوم الناس حتى الشباب يرون فلان متى ما هوي رأي من أرائي الجماعات والأحزاب أو الأفكار وانساق معه تجده نشيطا في الدعوة إليها، وكان من أكثر الناس عندما كان مع أهل السنة والجماعة والاتباع، لأن الشيطان ينشطه ويثبط أهل السنة. والواجب أن الإنسان يحرص أن يتعلم السنة وأن يقف عندها، لا أن يحرص على العمل دون أن يكون متبعا، لأن البركة كما شاء المؤلف في متباع السنة. سددوا وقاربوا وأبشروا، سددوا أصيبوا، حاولوا إصابة السنة، وقاربوا وأبشروا أي أبشروا بالأجر والثواب، ويدل على وجوب التحري والتفقه والتعلم. نعم.
باب وجوب رد المتشابه إلى المحكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وعن طاووس أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر ما يلقى الخوارج عند القرآن فقال: يؤمنون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فيه مسائل: الأولى وجوب حمل المتشابه على المحكم وأنها طريقة أهل الرسوخ في العلم، الثانية وجوب جمع الأدلة في المسألة الواحدة للوصول إلى الحق، الثالثة وجوب التحذير من أهل البدع لاتباعهم المتشابه، الرابعة مشروعية هجر أهل البدع لقوله صلى الله عليه وسلم فاحذروهم.
نعم. قال: وجوب رد المتشابه. متشابه أي ما يحتمل أكثر من معنى، فهذا يستبان المراد منه بالمحكم، والمحكم هو النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، فالواجب أن يرد ما اشتبه معناه وما احتمل أكثر معنى إلى ما اتضح معناه، كقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نص أنه لا يماثله جل وعلا شيء وأثبت معه السمع البصر، فدل على أن إثبات الصفات ليس فيه تشبيه. فمن قال بأن إثبات الوجه وما شابه ذلك هذا يستلزم التشبيه، نقول: كيف تفعلون بقوله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقوله لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعل الله أندادا، هل تعلم له سميا، هذه محكمات تدل على أن الله عز وجل لا يماثل أحدا من خلقه في صفة ولا في اسم ولا في ذات، فدل على كل ما أثبته لنفسه لا تماثل فيه ولا يستلزم التشبيه. وهكذا في كل ما جاء مما يشتبه معناه، مثل حديث النبي عليه السلام قال: لا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فقد يحمل الإنسان على وجوب الخروج والثورة، نقول ماذا تفعل بقول الإنسان يسمع مقاطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وأخذ مالك، ما تفعل بقول سلم لا تنزع يدا من طاعة وفإن من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ما تفعل بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسنا ويسرنا وأثرة عينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيهم الله برهان. هذه نصوص محكمة، فلا تأتي بهذا متشابه تريد أن ترد به المنصوص. فهذا هو الواجب، أهل السنة والجماعة يأخذون الدين كله ويفهمون ما تشابه منه بالعلم بما أحكم واتضح معناه. نعم.
باب الفرح بلزوم السنة والسلامة من الأهواء. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى
سنة نظر شرة بالتشديد. نعم.
فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا في أن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. وقال أبو العالية: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. فيه مسائل: الأولى الفرح بلزوم السنة واجتناب الأهواء، الثانية الهداية للسنة من أعظم نعم الله ومننه على العبد بعد الهداية إلى الإسلام، الثالثة أهمية العلم بالسنة وأنه علامة على الهداية.
نعم. يقول باب الفرح بلزوم السنة والسلام من الأهواء، أن يفرح إنسان بأنه لزم السنة وأن الله سلمه من الأهواء. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قيل فضل الله القرآن ورحمته الهداية، وقيل غير ذلك. ولا شك أنه يدخل فيه الهداية إلى السنة، لأن السنة هو تحقيق لمقتضى قول الشطر الثاني من الشهادة أن محمد رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن كل عابد يتوجه العبادة فإنه يكون له فترة شرة مع النشاط وحيوية، ثم بعد ذلك إيش تهدأ الأمور. فإن كانت فترته إلى السنة فقد اهتدى، فدل على العبرة بأن يلزم الإنسان السنة. وهكذا ابن عمر يقول: ما فرحت بشيء من الإسلام من أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من الأهواء. وهذا من أعظم نعم الله عز وجل بعد أن يهدى الإسلام أن يهدى إلى السنة. وهذا إذا فرح الإنسان بمثل هذا أن سلمه الله يقتضي أن يحافظ على هذه النعمة، فإن النعمة إنما تثبت بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله فلا شك أن هذه النعم ليس مراد به النعم الدنيوية، بل أعظم ذلك النعم الدينية، أنها تثبت بالشكر، والشكر أن يقوم الإنسان بها وأن يذكر الله عز وجل وأن يستغل في طاعة الله عز وجل وأن يثني على ربه جل وعلا بها وأن يسعى في حفظها ولا يجعل قلبه يعني تبع للشبهات والشهوات. بعض الناس هكذا يرعي سمعه إلى يسمع وخا ننظر خا نقرأ ايش قال فلان خا نقرأ فيتتبع، وهذا لا شك أنه مغامرة ويخشى أن يسلب إيمانه. وكم من الناس من تقرأ في كتب أهل البدع فتسممت أفكاره، وأكثر من ترونه ينحرف عن السنة لو فتش تجد أن هؤلاء إنما قرأوا كتبا أو سمعوا مقالات أو كلاما سمم أفكارهم، لأن هؤلاء لم يحفظوا ما وفقوا له من السنة. تجد يتابع فلان وفلان من باب العلم بالشيء فقط، فضول دفاعه الفضول، لكن هذا الفضول مغامرة كالذي يمشي على حافة الهاوية يوشك أن يقع، وهكذا كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه يوشك أن يقع فيه. فالإنسان يحفظ هذه النعمة بالتعلم السنة وبالبعد عن البدعة وأن يحفظ سمعه وبصره لأن هذه من أعظم نعم الله عز وجل على العبد.
باب التحذير من الأحاديث الضعيفة والوهية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وعن عبر بن ميمون قال: كانت لا تفوتني عشية خميس إلا آتي فيها عبد الله بن مسعود، فما سمعته يقول لشيء قط. قال رسول الله: حتى كانت ذات عشية فقال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: فغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، فأنا رأيته محلولة أزراره، وقال: أو مثله أو نحوه أو شبيه به. وقال الشعبي لصاحب له: أرأيت فلانا الذي يقول قال رسول الله؟ قال رسول الله: قعدت مع ابن عمر سنتين أو سنة ونصفا فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا هذا الحديث. وقال صالح الدهان: ما سمعت جابر بن زيد يقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما واتقاء أن يكذب عليه. فيه مسائل: الأولى التحذير من الأحاديث الضعيفة والواهية، الثانية وجوب التحقق من صحة الحديث قبل نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة أهمية علم الحديث وعظم منزلة المحدثين، الرابعة أن ترك السلف التحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما ثبت عنه تورعا وخشية الزلل يستلزم النهي الشديد عن رواية الأحاديث الضعيفة والواهية.
نعم، باب التحذير من الأحاديث الضعيفة والواهية، بأن الإنسان إذا نسب شيء للنبي عليه الصلاة والسلام وجب أن يتحرى. أنت تنسب شيئا إلى الرسول، ومعنى ذلك أنه دين، ولا يمكن تنسب إلى الدين ما لم تتحقق منه. وقال: من روى حديثا عن حديث وهو يرى، قيل يرى أي يظن ويعلم أو يظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين الذي افتراه والذي رواه. ويدل على وجوب وتعين أن يتعلم الإنسان وأن لا يحدث حديثا حتى يتحقق من ثبوته. أما أن يقرأه في كتاب ويبدأ يحدث به كما يفعل بعض الناس اليوم دون أن يتحقق، فلا شك أن هذا قد يخشى أن يكون من الكذب. وانظر إلى آثار الصحابة التي أوردها المؤلف رحمه الله، التي كان الصحابة يتورعون أن ينسبوا شيئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام خشية الزلل. شوف لما قال ابن مسعود: قال رسول الله: غرورقت عيناه وأحمر وجهه وعلاه العرق، وقال: أو مثل هذا أو نحو هذا، أو خشية يزل. واليوم بعض الناس قال رسول الله، وهل الحديث صحيح ولا ما أدري قرأته؟ طيب، قرأته من شخص يعلم أنه ينتقل أحاديث؟ لا شك أن هذا خطير، لأنه ينسب إلى الدين. وهكذا أهل السنة والجماعة عرفوا بهذا. اليوم تجد كتب أهل البدع مليئة بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة التي لا أصل لها، أما أهل السنة فيتحرون. نعم.
باب الرؤى بشائر ونذر. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وقال المروذي: أدخلت
المروذي
وقال المروذي أدخلت
أدخلت إبراهيم الحميدي
أدخلت إبراهيم الحميدي على أبي عبد الله، وكان رجلا صالحا، فقال: إن أمي رأت لك كذا وكذا، وذكرت الجنة. فقال: يا أخي، إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا. وخرج سهل إلى سفك الدماء وقال: الرؤيا تسر المؤمن ولا تضره. وقال شاطبي: وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات. وربما قال بعضهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا، فيعمل بها ويترك بها معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة، وهو خطأ، لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال، إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها، وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة والنذارة خاصة، وأما استفادة الأحكام فلا. فيه مسائل: الأولى في الآية كمال الدين وإتمام الله له. الثانية الرؤى بشائر ونذر. الثالثة الرؤى لا تفيد حكما شرعيا. الرابعة الحذر من مخالفة الشرع اغترارا بالرؤيا. الخامسة بيان ضلال أهل البدع الذين يركنون إلى الرؤى من غير التزام للنصوص الشرعية.
نعم، يقول باب الرؤى بشائر ونذر، تبشر المؤمن أو تنذره من شر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، دل على الإسلام قد كمل والدين قد كمل، فلا يمكن تأتي الرؤية بما دل على خلاف المنصوص، وهذا ما يفعلها البدع، يستدلون على باطلهم بالرؤية. لا شك أن هذا سبيل أهل البدع والضلالة، وقد يأتي الشيطان إليهم في منامهم فيثبتهم، هذا قد عرف عن كثير منهم. وأذكرنا شخصا من مقدمي جماعة التبليغ، جرى بيني بينه حوار في التبليغ، فيذكر لي ما يدل على صحة منهجهم، فيقول أني جاءني شخص وتناقشت فيما بيني وبينه في التبليغ وهو يخطئهم وأنا أصوبهم، يقول فنمت تلك الليلة، يقول فرأيت في المنام أني أتخاصم مع شخص أقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام يرى، وهو يقول لا الرسول لا يرى، أقول يرى، قال ثم بدا لي النبي صلى الله عليه وسلم خلف هذا الرجل. قلت يعني هذا هو الدليل؟ هذه رؤية تدل على الدليل، قال الله قال الرسول وقال الصحابة، هذا الدليل، أعطني شيئا من آثار الصحابة ما يدل على صحة منهجكم. فالشاهد أن أهل البدع هكذا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الرؤية، قال إنما هي مبشرات، قال لم يقم النبوة إلا مبشرات، قيل ما من المبشرات، قال الرؤية الصالحة، هذا هو الأصل. ولما ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه أن هذا الرجل الصالح إبراهيم الحميدي رأى فيه هذه الرؤية وأنه من أهل الجنة وكذا، حذر الإمام أحمد، قال كان سهل بن سلامة يرى فيه هذا، يرى فيه الخير والصلاح، وانتهى أمره إلى الخروج ولا سفك الدماء. إذن بعض الناس هكذا يقول فلان قد رأينا فيه، رأينا، قد يكون من باب الفتنة والاختبار. وأجهيمان كما هو معلوم قصتهم رأوا رؤى كثيرة، بل تتابعت رؤاهم على أن هذا هو المهدي، بل كان الرجل ينام هو وزوجته ويستيقظ مذهولين ويقول لزوجته إني رأيت رؤيا، وتقول أنا رأيت رؤيا، فيقصها، وإذا هي نفس رؤيا ترأتها المرأة، فظن من جهلهما أن هذا يدل على أنه حق. لا شك أن هذا يخالف النصوص، وذلك أهل السنة والجماعة يستندون للنصوص ولا يغترون. هذا قول الإمام أحمد: الرؤية تسر المؤمن، أي تبشره إذا كان ملتزم بالنصوص، ولكن لا تغره، بمعنى أن تغره أنه على هداية وهو لا وهو يخالف النصوص ويستند إلى الآراء ولا قيسة. نعم.
قال حفظه الله: جماع أبواب الموقف من البدعة والمبتدعة. باب التعريف بالبدعة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما ليس فيه فهو رد. قال الشاطبي في تعريف البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. فيه مسائل: الأولى اكتمال الشريعة قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية أن التشريع محض حق الله ومنه الإيجاب والاستحباب. الثالثة كل ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدين فهو مردود غير مقبول. الرابعة الدين لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. الخامسة أن البدعة هي التعبد لله تعالى بالطرق المحدثة. السادسة بيان الفرق بين البدعة وبين خلاف السنة، وذلك أن البدعة طريقة محدثة ملتزم بها إما في الهيئة أو العدد أو الزمان أو المكان، وما وقع على سبيل الخطأ من غير التزام فهو خلاف السنة.
نعم، يقول باب جماع أبواب الموقف من بدعة مبتدعة. المؤلف بعدما ذكر السنة والكتاب كله يدور حول السنة والمنهج في الاتباع، ذكر ما يقابل السنة وهو البدعة، حتى تمتاز السنة عن البدعة، فأردفه بهذا الباب أو هذا الفصل. قال: باب التعريف بالبدعة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا يقتضي أن الدين قد كمل، فدل على أن كل ما زيد في الدين مما لم يأتي به تأتي به النصوص فهو بدعة. فالبدعة هو أمر يزاد في دين الله يقصد به التعبد، لأن الدين قد كمل فلا يمكن أن يحدث شيء من الدين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، دل على أن الدين هو ما أذن به الله. وكيف نعرف أن الله أذن به؟ أن يأتي به النص في الكتاب والسنة، فكل ما لم يأتي به نص من الكتاب والسنة فليس دينا، بل هذا من التشريع ما لم يأذن به الله. وفي قول من أحدث فيه من هذا ما ليس منه فهو رد، أحدث فيه بمعنى ابتدع أمرا جديدا لم تأتي به النصوص فهو رد أي مردود. ثم ذكر تعريف الشاطبي قال طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين ليس في الدنيا، أما طرق الدنيا فالإنسان لهم أن يخترع ما يعني يقوم به مصالحهم الدنيوية. مخترعة بمعنى مبتدعة أي لم لا تستدل النص. قال تضاهي الشرعية، لماذا تضاهي الشرعية؟ لأنها تقوم مقام الشرع، فهو ترك السنة وفعل هذا فيفعل بهذه المبتدعة مثل ما يفعل بالشرع فأصبحت تضاهي الشرعية. قال يقصد بالسلوك عليه المبالغة في التعبد، لأن هذا الرجل زاد على المشروع، فحقيقة أنه بالغ في التعبد أي من لم يكتفي ما شرع بل زاد. وقوله طريقة يدل على أنه أمر معتاد، وذاك ذكر مؤلف في آخر مسائل الفرق بين خلاف السنة وبين إيش البدعة. رجل صلى مسبلا يديه، مجرد هذا الفعل نقول هذا خلاف السنة، لكن أصبح يديم ذلك قلنا هذا بدعة. رجل سلم ثم رفع يديه ودعا قلنا هذا خلاف السنة، السنة بعد السلام أن يشتغل الإنسان بالذكر. لكن لو أصبح كل صلاة يرفع يديه أصبحت طريقة معتادة مكررة أصبحت هنا بدعة. فيفرق أحيانا بين ما كان خلاف السنة وما كان بدعة. وذاك المؤلف الشاطبي قال طريقة، طريقة هو الأمر المعتاد. نعم.
باب بيان ضابط البدعة التي يسير بها الرجل من أهل الأهواء. قال الإمام أحمد رحمه الله ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، ثم ساق جملة من أصول السنة. وقال البربهاري ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. وقال ابن تيمية رحمه الله والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. وقال أيضا ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من كان إنما خالف السنة في أمور دقيقة، ومنها يكون قد رد على غيره من الطوائف. ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها، ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه. وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. وقال الشاطبي إن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعة، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. ويجرى مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا، وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة. فيه مسائل: الأولى في كلام الإمام أحمد والبربهاري أن السنة لا تطلق إلا على من اجتمعت فيه الأصول الكلية دون من وافق في بعضها. الثانية: من ضوابط البدعة اشتهار مخالفتها للكتاب والسنة عند علماء السنة. الثالثة: أن ما خفيت مخالفته للكتاب والسنة وغمض معناه وعسر التدليل عليه على ما فيه من المخالفة فلا يمكن اعتباره بدعة بحيث يحكم على صاحبها بها. الرابعة: أن العلماء هم المرجع في بيان مخالفة الأمر للكتاب والسنة واشتهار ذلك من عدمه، لأن طلبة العلم وأنصاف المتعلمين. الخامسة: أن الحكم بالبدعة على أمر ليس بالتشهي ولا بالتخرص والتخمين. السادسة: أن الخروج عن دائرة السنة لا يكون إلا بالمخالفة في أصل كلي في الدين كأصول أهل السنة في باب الأسماء والصفات والإيمان والقدر والصحابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. السابعة: أن الزلة والفلتة والخطأ الجزئي ممن عرف بسلامة المعتقد لا يستلزم عد صاحبه من أهل البدع والأهواء ما لم يعقد الولاء والبراء عليه.
نعم، هذا باب مهم. يقول: باب ضابط البدعة التي يصير بها الرجل من أهل الأهواء، بمعنى يحكم أنه من أهل الأهواء من أهل البدع. الإمام أحمد يقول: من السنة اللازمة التي من ترك منها خاصا لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، ثم ساق أصول السنة، فدل على الإنسان لا يكون من أهل السنة حتى يأتي بكل أصول السنة. فالمسألة ليس مسألة نسبية، والله 70% يوافق أهل السنة و 30% إذا نعتبره من أهل السنة، لا، هذا دين. وقول البربهاري: ولا يحل رجل أن يقول فلان صاحب السنة حتى يعلم أنه قد اجتمع فيه خصال السنة، فلا يقول صاحب السنة حتى تجتمع فيه السنة كلها، بمعنى يكون موافقا للسنة في كل شؤونها، والمراد بذلك الأصول الكلية. المراد بهذه الخصال التي عدها هي الأصول الكلية، وذلك أشار المؤلف رحمه الله إلى كلام الشاطبي. الأصول الكلية هي القواعد العامة المذكورة في كتب العقائد، مثال ذلك كل ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية هذه الأصول الكلية وكل كتب العقائد. فلو نظرنا مثلا إلى أصل أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، نقول إثباتها على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى من غير التعرض لها بتأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. أصل في الأفعال إثبات جميع الأفعال والصفات الذاتية والفعلية واعتقاد أنها لا تشابه صفة المخلوق، طيب هذا أصل. عندهم أصل في القدر وإثبات قدر الله السجل السابق والكتابة والعلم والإرادة، وأن الله قد خلق أفعال العباد. أصل في الإيمان أنه قول وعمل يزيد وينقص والناس يتفاوتون فيه. أصل في الصحابة الترضي عن جميع الصحابة وعدم الوقوع فيهم، وهكذا. أصل في الإمامة نزول سمع الطاعة وعدم نزع اليد لمن طاعة ولو ظهر الفسق والظلم وتحريم الخروج. أصل في الأمر والنهي، وهكذا. تجد أنهم عندهم أصول هي الأصول الكلية، فهذه هي التي لو خالف الإنسان فيها عد مبتدعا. ولكن ابن تيمية يقول: البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم والسنة مخالفته الكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجع. لو قيل لك فلان مبتدع، ليش؟ قال: يرى أن الإيمان اعتقاد في القلب فقط. تشك أنه مبتدع؟ واضح. طيب فلان مبتدع لماذا؟ قال: يرى أن أفعال العباد لم يخلقها الله عز وجل. طيب فلان مبتدع لماذا؟ قال: يرى أن الله لا يوصف بفعل وأن كل ما أضيف إليه من الأفعال كالنزول أنها مؤولة. واضح. طيب فلان مبتدع، قال: لأنه يقع في بعض الصحابة، كان يقع في معاوية. طيب فلان مبتدع لماذا؟ قال: يرى الخروج على الأئمة الجور. طيب واضح أنه بد مبتدع. لكن بعض الناس يقول فلان مبتدع ليش؟ قال لك في مقال له قال في كذا وفي كذا، ويبدأ يجلس لك نص ساعة ساعة للربع يحاول يقنعك بأنه مبتدع، مع أن الإقناع ما يحتاج. إذا قلت لك أن الرجل يرى أن العمل خارج عن مسمى الإيمان انتهى الموضوع، بس كلمتين عرفت أنه مبتدع. يرى عدم السمع والطاعة على الأئمة وأن يجوز الخروج بالجور، انتهى الموضوع خلاص. البدعة يعرف كما قال الشيخ الإسلام كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجة، واضحة. فلان مرجئ، ليش مرجئ؟ يرى أن العمل خارج عن مسمى الإيمان. يرى في القدر أن الله عز وجل لم يرد أفعال العباد بل هم التي أرادوها وخلقوها وهكذا. وهذا يدل على خطأ بعض الناس الذين يبدعون ثم يعجزون أو يعسر عليهم التدليل. ما يحتاج البدعة ليس فكل ما خفي ولم يتضح لا يمكنك أن تحكم على الشخص بأنه مبتدع. قد تخطئ قد تقول كلام غير واضح أما أن تقول فلان مبتدع حتى تعلم أنه خالف أصلا. هذه قضية مهمة جدا. لو قيل لك فلان مبتدع تقول تعال أهل السنة لهم أصول دلني على أصل خالفوا فيه. هات أي كتاب من كتب المعتقد، هات الطحاوية، هات الواسطية، هات رسالة الصابون، يقول يلا دلني هذه الكتب قد ذكرت أصول أهل السنة، قل لي أوقفني على أصل خالفوا فيه حتى أعده مبتدعا. فهذه قضية مهمة، واليوم الناس غلوا في هذا كما هو يرى، يبدعون. وليش بتدع فلان قال عنك كذا، يأتيك بكلمة مشتبهة، يأتيك بكلام مجمل غير واضح، قد يحمل على معنى خطأ وقد يحمل على معنى صحيح. لا شك أن هذا من الغلو، من الغلو. فبدع ناس كثير بغير بينة ولا برهان. هذا أمر. الأمر الثاني كلام الشاطبي ذكر الأصول والجزئيات، يقول لا يعد الرجل مبتدعا حتى إيش يخالفها في أصل كلي. أما المخالفة الجزئية، كيف الجزئية؟ يعني هذا رجل يرى إثبات الصفات لكنه استشكل صفة الحياء فجاء الحياء فتأولها، هذا يعد إيش خطأ. فرق بين من يقول أن الأفعال لا تضاف إلى الله وأن الله لا يصف بفعل، هذا أصل كلي، لكن الرجل لا يثبت كل الصفات، المحبة وأن الله يحب ويرضى ويسخط، لكن هذه الصفة بالذات ظن والتبس عليه أن الله أنها لا تليق بالله وأنه يراد بها كذا وكذا. ماذا نقول؟ نقول هذا لا شك له تأويل لكن لا نبدعه، لأن هذا من قبيل الزلة والفلتة. وقد أخطأ كثير من العلماء، ابن خزيمة في تأويل الصورة وكذلك الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي وغيره من أهل العلم، ما كما قال شيخ ما يعني قال له رجل من أهل العلم وقع في زلة، فهذا يخطأ. لكن متى تكون هذه الزلة بدعة ويبدع؟ إذا أصبح يوالي ويعادي عليها، بمعنى أنه جعل رأيه في هذه المسألة أمرا يفرق به بين المسلمين، هذا معنى قول الشيخ. وهؤلاء إذا لم يجعلوا مبتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، فدل أنه يكون من نوع الخطأ إذا لم يعقدوا عليه ولا البراء بل قالوا واجتهدوه وخالفوا الدليل فنخطئ هذا القول، وهذا قول خطأ. لكن إذا أصبحوا يوالون ويعادون ودعاة إلى هذا الأمر وفرق المسلمين عليه حينئذ يكون بدعة وضلالة وإن كان مسألة جزئية. لعل نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.